بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى آل بيته من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم معنا في إشراقة الليلة من برنامجكم الدين والحياة. بداية أصدق التحايا والتهاني بمناسبة ميلاد الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، نتوجه بأسمى آيات التهاني للإمام المهدي المنتظر بمناسبة ميلاد أبيه الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، وللأمة الإسلامية جمعاء ولكل موال ومحب. إن البحث في سير الأئمة المعصومين سلام الله عليهم باعتبارهم قادة رساليين وقدوة حسنة تتمثل بهم خصائص العظمة والاستقامة، مما يعكس دورهم الإيجابي في تحريك طاقات الأمة باتجاه الوعي الرسالي للشريعة وترسيخ حركة الإسلام الأصيل في وجدانها. فالحاجة ماسة دوما إلى دراسة متأملة وقراءة وافية تلم بأطراف تلك السير المشرقة، لنجعلها نصب أعيننا ونستلهم دروس الفخار منها ونستجلي مواطن العبرة. وفي حلقة الليلة من برنامجنا نقلب في صفحات حياة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، مصباح الوضي والنور الجلي، النور الحادي عشر من أنوار الإمامة، والمعصوم الثالث عشر. نتوقف عند مواقف عديدة سجلها في حياته سلام الله عليه، لا سيما وأنه رغم سني عمره القصيرة حمل مسؤوليات الإمامة في أحرج الظروف وأصعب الأيام على أهل بيت الرسالة، وتصدى بحزم للمتلاعبين بمقدرات الأمة والمتآمرين على الإسلام والمسلمين، وكان خطرا على أعداء الحق، وحافظ على أصول الشريعة والقيم الرسالية على أكمل وجه. والمسؤولية الأكبر كانت التخطيط الحاذق لصيانة ولده المهدي المنتظر عجل الله ظهوره من أيدي العابثين والمغرضين، كما من مسؤولياته كذلك التمهيد للغيبة الكبرى بتهيئة الأرضية لذلك، ليعتاد الناس شيئا فشيئا على مسألة غياب الإمام عجل الله ظهوره. تفاصيل أوفى عن ذكرى ميلاد سليل الأكرمين الإمام الحسن العسكري مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. باسمكم مشاهدينا الأعزاء أرحب بضيفي الكريم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نبارك لمولانا صاحب العصر والزمان ولجميع الموالين والمسلمين ذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. بالواقع كنا في حلقة سابقة قد تحدثنا عن جملة من كراماته ومعجزاته عليه السلام، لنبين أن الزمن الذي تواجد فيه كان يحتاج إلى إظهار الكثير من تلك الكرامات تثبيتا للحجة على الخلق، لأن الحصار من قبل السلطة كان قد بلغ أوجه. وفي هذه الحلقة سنحاول الالتفات إلى جملة أمور أخرى، منها على سبيل المثال وصيته إلى شيعته التي بين عليه السلام من خلالها كيف يمكن لشيعة علي عليه السلام أن يظلوا ممسكين بناصية الخير والصلاح والتقوى، مشكلين بذلك أركانا للنموذجية الخلاقة التي إن سقط في الأمة كل شيء وبقيت هي، بقيت الأمة أمة وسطا. قال عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر، وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله، صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه صاع صدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس. قيل هذا شيعتي فيسرني ذلك. اتقوا الله وكونوا زينا علينا ولا تكونوا شينا. جدوا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك. لنا حق في كتاب الله وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وتطهيرا من الله لا يدعيه غيرنا إلا كذاب. أكثروا ذكر الله والموت وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، فإن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله 10 حسنات. احفظوا ما وصيتكم به وأستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. هنا نتوقف عند جملة مفاهيم أراد الإمام عليه السلام من خلال وصيته الرائعة هذه أن يجعلها، يجعل من هذه المفاهيم ركائز دعوته المباركة. فالملاحظ أن الوصية لعموم الشيعة والموالين، مما يعني أنها تكليف عام بأمر ونص من المعصوم عليه السلام، وعمادها تقوى الله والورع في الدين، لأنهما يؤديان بالضرورة أن يكون صاحبهما صادقا مؤديا للأمانة حسن الأخلاق والعبادة. وبعبارة أدق، إن الإنسان الشيعي أي الموالي لأهل البيت عليهم السلام قد أدخل نفسه تحت مظلة إلهية نبوية، إذ لا نعلم أحدا من المسلمين يرى أن الانتساب لأهل البيت عليهم السلام منقصة، بل هو أمر إلهي نبوي بلا شك. بمجرد الدخول تحت هذه المظلة أصبح محكوما في حركته لحركة المظلة نفسها، وإلا خرج من تحتها فتطاله الآفات والبلايا في دنياه ويخسر آخرته. بيد أنه في وجوده هذا يجب أن يخرج منه ما يتوهمه الناس إساءة لغطائه ومظلته، فإن أدنى خطأ منه سينعكس سلبا على المسيرة والقافلة برمتها، وهو أمر خطير جدا. من هنا نعلم أن أي حركة تحتوي على محرم أو شبهة من قبل الموالي والشيعي سوف تنال المنهج كاملا، وبذلك يكون التفريط بالأمانة جريمة كبرى. ولأجل ذلك يجب التفصيل بين ما هو شخصي وما هو عام. فمثلا لو تولى موال مسؤولية ما في سلطة تنفيذية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك، فمرة يعطي لنفسه قداسة الدين والتشيع، فيصبح أي خطأ يرتكبه يؤدي إلى النيل من مذهبه الذي تمترس خلفه، ومرة يدخل في الأمر بصفته الخاصة دون أن يستعمل الدين والتشيع كقاعدة تنظيرية لعمله، فيصبح خطأه خطأ شخصيا وإصابته يستفيد منها عموم الناس. على هذا جعل الإمام عليه السلام في وصيته الانتساب إلى التشيع مشروطا بالتقوى والورع والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السجود وحسن الجوار، منبها إلى فرحه وسروره بتطبيق هذه الشروط قبل الزعم والادعاء بالتشيع. ومع فرح الإمام عليه السلام لنا وقفة أيضا، فإنه من أهل البيت الذين فرض الله مودتهم وطاعتهم وطهرهم تطهيرا، وافتراض المودة لا يكون إلا بالحب. قال تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالاتباع مقرون بالحب، والحب مقرون بالاتباع في مودة أهل البيت عليهم السلام. فعندما يطبق الإنسان شروط إمامه فيصرح إمامه بأن ذلك محبوبا له ويدخل السرور على قلبه، فإنه يكون قد دخل في دائرة التسديد في الدنيا والشفاعة في الآخرة. ومعلوم أن رضا المعصوم هو رضا الله عز وجل، وغضبه غضب الله تعالى، لأنه الحجة لله على خلقه، ولأنه آيته العظمى. ثم لفت الإمام عليه السلام إلى أمر مهم آخر، وهو أن يتعاطى الشيعي مع محيطه ومجتمعه تعاطي المحب الحريص على وحدة وتماسك المجتمع من خلال صلة مكوناته وحضور الجنائز والمناسبات الاجتماعية وعيادة المرضى وأداء حقوق الناس، كي لا يتوهم متوهم أن الشيعة يشكلون قالبا جيتو انعزالي منعزلا عن مجتمعهم الإسلامي، بل على العكس، هم في صلب مجتمعاتهم سواء كانوا أقلية أم أكثرية، وهم مدماك إيجابي في بناء أوطانهم. ومنهجهم الثقافي يبتني على منظومة من مكارم الأخلاق تجعل منهم الأبعد عن الشبهة والأقرب إلى حسن الظن، مما يمكنهم من الاحتفاظ بخصوصيتهم الثقافية التي هي أهم ما يملكون. وبذلك يتضح أن الأمن والأمان الثقافي العقائدي لدى الشيعة هو الأولوية على ما عداه، ولا يستطيعون، يعني لا يستطيع الشيعة أخذ هذا الأمان إلا بإعطاء الآخر أمانا مقابلا من خلال قبوله كما هو وأداء حقه في ضمن مكارم الأخلاق تلك. ثم يحمل الإمام شيعته مسؤولية كبرى عليه السلام بقوله: كونوا زينا ولا تكونوا شينا، جدوا أو جدوا إلينا، يعني استجلبوا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح. فإن أهل البيت عليهم السلام لهم جملة من الحقوق بينها الله في كتابه وأفصح عنها رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته، وهي خصائص ليست إلا لهم ولا يدعيها غيرهم إلا أن يكون كذابا. وبالتالي فإن مسؤولية اتباعهم أو مسؤولية أتباعهم جسيمة في أن يضعوهم حيث وضعهم الله، وليس حيث يحلو للأهواء أن تضعهم. تكليفنا إذن أن نصنع كل ما يجعل من خطهم محبوبا لدى الناس، وأن نبتعد عن كل ما يجعلهم مبغوضين، فإنهم عليهم السلام مبدأ كل خير ومنتهاه. وهكذا إن لم نفهم طبيعة موقعهم لا يمكننا أن ننتسب إليهم، والويل كل الويل لمن يقوده عمله إلى وضع نقاط سوداء في تلك الصحيفة البيضاء الناصعة. يتضح لنا بهذا أنه بالمقدار الذي يرجو فيه الموالي شفاعة محمد وآله صلى الله عليه وآله، فإنه يجب عليه الحذر من الإساءة لخطهم من حيث يشعر أو لا يشعر. فإن أهل البيت عليهم السلام ما ينبغي أن يكونوا وليس ما يحلو لنا أن يكونوا، فلا مجال إطلاقا للأهواء الشخصية أو المصالح الذاتية أن تطغى لتصبح هي المعيار. ثم ينتقل عليه السلام ليوصي بالإكثار من ذكر الله والموت، فإن من جعل الله معبودا له والموت مصيرا محتوما لنفسه لن يرتجل عملا يؤدي به إلى غير مرضاة الله وتتبع حسن آخرته، وتصغر أمام ناظريه الدنيا بما فيها، لأنه يدرك أن ما عند الله خير وأبقى، وأن الآخرة هي الحياة الحقيقية. ثم يختم عليه السلام بلزوم الإكثار من تلاوة القرآن، لأنه كلام الخالق جل وعلا وربيع القلوب، لا تفنى عجائبه ومعانيه، ولا تنقص قيمة مفرداته وألفاظه على مرور الزمان. والإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، لأنها تعدل 10 حسنات. كيف؟ وقد أدخل الله سبحانه نفسه في تلك الصلاة حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد. وغير خفي على المسلمين ما للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من أجر وثواب، فقد تناقلت كتبهم كما كبيرا من الروايات التي أوضحت ذلك. غير أن من بعض معاني هذه الصلاة أنها تستحضر صاحب الرسالة بالتبريك والدعاء والصلة، واستحضار صاحب الرسالة يعني الإذعان له بالأولية والفضل. هذا الإذعان والرضوخ يقتضي تأدية أجره الذي أمره الله تعالى بطلبه من أتباعه، وهو مودة ذي القربى. والمودة كما قلنا تعني حسن الاتباع، فكيف تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تامة بدون ذلك؟ ولأجل هذا قال صلى الله عليه وآله: لا تصلوا علي الصلاة البتراء، فارضا ذكر أهل بيته في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله. بعد من رشحات إمامنا صلوات الله وسلامه عليه وصيته إلى الشيخ الجليل علي بن بابويه القمي، وهو أحد أهم أركان الإمام العسكري عليه السلام، يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله أحسن الخالقين، والصلاة على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. أما بعد، أوصيك يا شيخي ومعتمدي وفقيهي أبا الحسن علي بن الحسين القمي، وفقك الله لمرضاته، وجعل من صلبك أولادا صالحين برحمته، بتقوى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإنه لا تقبل الصلاة من مانعي الزكاة. وأوصيك بمغفرة الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم ومواساة الأخوان والسعي في حوائجهم في العسر واليسر، والحلم عند الجهل، والتفقه في الدين، والتثبت في الأمور، والتعاهد للقرآن، وحسن الخلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، واجتناب الفواحش كلها. وعليك بصلاة الليل، من استخف بصلاة الليل فليس منا، ناسبا الكلام إلى رسول الله قاله لأمير المؤمنين عليه السلام، فليس منا، فاعمل بوصيتي وأمر جميع شيعتي بما أمرتك به حتى يعمل عليه. وعليك بالصبر وانتظار الفرج، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: أفضل أعمال أمة انتظار الفرج، ولا تزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. فاصبر يا شيخي ومعتمدي أبا الحسن، وأمر جميع شيعتي بالصبر، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، والسلام عليك وعلى جميع شيعتنا ورحمة الله وبركاته، وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. على إمامنا سلام الله إن كنا من إن شاء الله من الموالين. لا نملك أولا إلا أن نترحم على الشيخ ابن بابويه القمي بما حباه الإمام عليه السلام به من عبارات تدل على عمق موالاة هذا الرجل، حتى وقع لدى إمامه بهذا الموقع الجليل هنيئا له، حيث أصبح معتمده وشيخه، بمعنى أن الإمام عليه السلام نسبه إلى نفسه الشريفة مباشرة. هي وصية موجهة لشخص خاص، لكنها بمثابة الوصية العام، حيث أكد فيها الإمام على الشيخ القمي أن يوصي جميع شيعته بها، وقد تضمنت كثيرا من المعاني الجليلة والمباني النبيلة. لكن لضيق وقتنا سنتوقف عند قوله عليك بالصبر وانتظار الفرج، ولا تزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، فاصبر وأمر جميع شيعتي بالصبر. هذا كلام صريح لا مراء فيه، أن المشروع الذي يحمل العدالة العالمية لا يكون إلا بيد المعصوم عليه السلام، وأن الحزن والافتقاد لذلك المشروع سيبقى ملازما لشيعة أهل البيت عليهم السلام ما دام المعصوم غائبا، وأن الصبر هنا هو الدواء الشافي والمنقذ في تلك الفترة. والصبر مع اليقين بحصول الفرج إنما يجعل هذا الصبر معجونا بالأمل وإن كان مؤلما. فالصبر على العبادة، والصبر على المصائب والبلاءات، والصبر على المنهج الحق، والتمسك الواعي بها، كلها من أنواع الصبر المحمودة والمطلوبة. لكن لعل أصعب ما يبتلى به الموالون هو صبرهم واحتسابهم في مواجهة الأضاليل والبدع التي تستنبت بين الحين والآخر، ويكون لزاما عليهم التصدي لها بما حباهم الله من فقه وعلم وورع. ودائما كان يقال إن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة كما هو المعلوم. وقد ابتلي هذا المذهب بطفرات على مدى التاريخ سجلت عليه وهو منها براء، وكان الله دوما يهيئ ببركة إمام العصر خلصا من الناس يتصدون ليعيدوا الحق إلى نصابه وهم صابرون منتظرون للفرج. السلام على إمامنا الحسن العسكري يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، ولا حرمنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، إنه سميع مجيب.
آمين يا رب العالمين. في ميزان حسناتكم سماحة الشيخ، بداية ذكرتم يعني الحلقة بمجملها في مقدمتكم عن الوصايا ووصية الإمام الحسن العسكري عليه السلام. هل لوصايا الإمام الحسن العسكري من مزية معينة أو خصوصية معينة، أم أنها تندرج ضمن سياق وصايا أهل البيت جميعا سلام الله عليه؟
هلا، لا شك أن علم أهل البيت علم متصل. أشهد وأشهد الله أنكم أن طينتكم واحد، كما ورد في بعض عبارات الزيارة الجامعة. هذه الطينة لا يمكن أن يرشح منها متناقضات، هذا سياق متسلسل من سياقات الحجية الإلهية الكبرى، مش مسألة. وبالتالي كثير من أئمتنا أوصوا، كل أئمتنا أوصوا. شوف وصايا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، شوف وصايا الإمام الحسين عليه السلام، شوف وصايا الإمام الحسن، وصايا الإمام وهكذا. يعني وصية الإمام الصادق إلى المفضل بن عمر أو بن عمرو وغيرها، وصايا كثيرة جدا. وبالفعل هذه الوصايا كانت تؤكد على مسار واحد فارد
وإلى غاية واحد.
أبدا، إبقاء منظومة القيم حية، ابقاء النموذجية خلاقة، ابقاء الثقافة منزهة، ابقاء العلم خارج اي اطار استعبادي استرقاقي، خارج اي اطار مصلحي. كنت تجد هذه المفاهيم في وصايا ائمتنا صلوات الله
سلام الله عليه.
في هذا السياق التاريخي العام تجد وصايا الامام العسكري صلوات الله عليه وسلم، لكن اتخذت وصاياه منحى أكثر عامودية في تبيان الأمور.
يعني
بمعنى مرة تكون الوصية وصية عامة يستفيد منها عموم الناس، وتكون لأهداف متعددة من دون أن تكون محكومة لإطار زمني ضيق. ومرة لا، الإمام يحتاج إلى أن يبين في وقت قصير ما يجب تبيانه. مرة الحجية تأخذ مدى مع ثلاثة أو أربعة أئمة، كما وجدنا أن الإمام زين العابدين بحسن تأتيه صلوات الله وسلامه عليه للأمور أسس مداميك المدرسة التي أطلقها الباقران. هون تسلسل الحجية مع الإمام العسكري كان الوقت ضيقا ليس فيه متسع، فكانت الوصايا أكثر تركيزا وأكثر وصولا إلى فهم الناس، لأنه على مشارف غيبة عمر قصير 28 سنة بأحسن الروايات، ولعن الله كل من ساهم بقتله وسمه صلوات الله وسلامه عليه وحرمنا من هالعمر الشريف. كانت الوصايا تتجه باتجاه
إطار محدد،
أن تفهمها أن يفهمها عموم الناس، وأنها ليست للنخب فحسب وإنما للشيعة كل، مع الوصية إذا وصلتك وصيتي يا علي ابن بابوي يا فلان من الناس عممها. سياسة التعميم. إذن أراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه لبياناته ووصاياه أن تطال أكبر شريحة، هذا بملاحظتي أنه كان في الإقامة الجبرية.
نعم.
ولذلك مثلا بتشوف مكاتبات بدأت تظهر، بالأول كان يدخل زرارة ابن أعيان وبيده قراطيس يسأل الإمام فيدون، كان الناس الموجودون في مسجد رسول الله تحت منبر الإمام الصادق بعضهم يدون بعضهم يحفظ، وهكذا قلما كنت تجد كتابا للإمام عليه السلام قياسا على الإمامين الأخيرين يعني الإمام الهادي والإمام في مكاتبات، يعني بتشوف مكاتبات عيسى بن موسى إلى الإمام أبي الحسن الثالث الإمام الهادي سلام الله عليه، مكاتبات الإمام الحسن العسكري، صار الاتصال بالإمام شبه مستحيل صعب، لذلك كانت تخرج منه المكاتبات، وتعويدا للناس على المكاتبات كان خط الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو نفسه خط أبيه، فلم يختلف على الشيعة شيء، وكان الشيعة قد تناقلوا كتب الإمام عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه وعلموا بالخط، لذلك كانت توقيعات الناحية المقدسة على صاحبها آلاف التحية والسلام كانت لا تختلف بالشيء الكثير. إذا الإمام كان عم يحكي بانتظار فرج، كان عم يبلور، كان عم يحدد ولدي يخرج يملأ الأرض قسطا وعدلا، وإلا مسألة الإمام المهدي خليني إذا بتسمح لي اتوسع شوية. موضوع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لا يمكن لنا أن نتناوله بحقبة مبتورة، يعني عندما ولد وعندما اختفى، لا يا أخي، مسألة الإمام المهدي تتصل أولا بفهم أئمتنا للآيات التي نزلت في الإمام المهدي، فإذن في كتاب الله أشار أنه يورث الأرض، كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، في حديث رسول الله الكثير المتكاثر منها أحاديث من رسول الله سمت الأئمة
تشير بوضوح
ولم ننقلها نحن. روح شوف القندوزي الحنفي ماذا نقل، شوف الكنجي الشافعي ماذا نقل. وعلى هذا ثم انظر إلى سياسة الانتظار، انتظار الفرج التي مارسها أئمتنا من خلال بلورتهم للمشروع الثقافي الحضاري الذي عليه مدرسة أهل البيت. ساعتئذ تستطيع أن تصل إلى أحاديث الإمام المهدي لتدخل فيها القرائن والأدلة من الخارج لتتعزز هذه الروايات وتقوى وتصبح حاضرة كمعطى تاريخي متسلسل. نعم. وألا ما حدا يتعاطى بهذه المسألة تعاط جاف. هنا الإمام في وصيته يقول ولدي، وهي مكتوب ونشر بين الشيعة.
نعم.
ولمين؟ لبيه للشيخ صدوق، مو لحي الله واحد. فإذا الإمام بيّن انتظار الفرج، ولدي الذي يخرج يملأ الأرض قسطا وعدلا، بدأ يوصي الشيعة أنه اوعى تكونوا حرفا نافرا داخل مجتمعاتكم، بدكم تكونوا أنتم الذين تحملون العبء الأكبر في هذه الأمة لأنكم زين لنا ولستم شينا علينا. وهكذا وجدنا هذه الوصايا تتحدث عن أمور إجرائية سريعة.
نعم. أحسنتم سماحة الشيخ.
أحسن الله إليك.
معنا اتصال نستقبله معكم من العراق مع الأخ عباس. عباس السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل.
سلام للشيخ الجليل.
عليكم السلام.
لدي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول، نحن نعلم بان محمد صلى الله عليه واله وسلم هو افضل الخلق، فبما انه افضل الخلق جبريل عندما كان يبلغ عن الوحي، يبلغ الوحي، يبلغ عن الله سبحانه وتعالى، هل كان ينزل الى محمد ليتعلم؟ لانه ليس من المعقول بان جبريل عليه السلام وكان يكون واسطة بين الله وبين محمد.
نعم. لأن
محمد هو أفضل الخلق فلا يحتاج إلى واسطة. هذا سؤال الأول. والسؤال الثاني، أنا أعتذر من الشيخ لكن كلام الشيخ بالنسبة للعراقيين أصبح حجة. فإني أسأل، وهو هذا سؤال سياسي، والشيخ إذا كان يريد أن يجيب سؤال سياسي وإذا لا يريد أن يجيب فهو مخير، وأنا أعتذر من الشيخ مقدما. سؤالي بأن البرلمان العراقي فيه أغلبية شيعية مطلقة، والتصويت على التقاء العام الأخير بالفقرة التي تمنح الامتيازات الخاصة لبعض المسؤولين هو صراحة سرقة لأموال الشعب العراقي، وإن من صوت عليه هم الشيعة. صحيح أنكم باقي المذاهب بعض بعض البرلمان، ولكن حقيقة إن من صوت لهذا القرار وأخرجه للنور هم الشيعة.
نعم حبس.
فأينهم من شيعة أمير المؤمنين؟
واضح حبس. شكرا جزيلا لك على هذا الاتصال. أم إبراهيم من العراق. السلام عليكم أم إبراهيم. تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أختي الكريمة.
كل عام وأنتم بخير وهنيكم
مواليد الإمام
الحسن العسكري.
وأنتم بخير. تفضل. نعم.
عندي سؤالين ولو زحمة عليكم.
تفضلي.
تفضلي.
السؤال الأول، الإمامين موسى بن جعفر عليهم السلام.
نعم.
ومحمد الجواد عليهم السلام. الحضرة مالت مات الإمامين فيها منها قبتين وأربع منابر.
نعم.
بينما الإمام الحسن العسكري علي الهادي والحسن العسكري عليهم السلام قبة واحدة، وهم مع ما بنفس الوقت أربعة مدفونين داخل.
نعم.
الضريح.
نعم.
حكيمة عليه السلام ونرجس.
هاي
واحد، هاي السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، بالنسبة للأدعية الأسبوعية. دعاء يوم الأربعاء في موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد الجواد وعلي الهادي.
نعم.
زين علي الهادي ليش ما موجود ويا الحسن العسكري يوم الخميس؟
نعم.
الزيارة لما نروح السامر احنا نزورهم اثنينهم. ليش مخليه ويا موسى بن جعفر وجعفر الصادق، اقول علي بن موسى الرضا.
نعم واضح. ام ابراهيم شكرا لك. ساجدة من العراق. السلام عليكم ساجدة.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
انا سمعت الشيخ.
اهلا ومرحبا.
العفو شيخنا، انا صار لي 17 سنة، انا ما زار الامام العسكري عليهم السلام. يعني أنا ظروفي ما تسمح لي. يعني هذا هني أعتبر تقصير. يعني أنا ظروفي ما تسمح لي.
كرر السؤال، أنت ناذرة زيارة الإمامين العسكريين؟
لا أنا ما ناذرة، بس أنا عم صارت بقطع سنة زايرة، يعني ظروفي ما تسمح لي.
مضى.
يعني هني أعتبر تقصير.
نعم.
يعني هني أعتبر تقصير.
هل يعتبر تقصير؟ نعم. سؤال، هل من سؤال آخر ساجدة؟
لا شكرا.
شكرا لك على الاتصال. معنا اتصال اخر سمحت الشيخ، يعني لنتلقى عدة اتصالات
الفكره الاولى ثم نتابع. خذ اتصالاتك ما في مشكله.
معنا ضحى من العراق. السلام عليكم ضحى.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ممكن اسال الشيخ سؤال؟
اتفضل.
نعم.
نعم اخو ضحى انت على الهواء اتفضل.
نعم. السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام.
مولانا عندي سؤال عن النبي إبراهيم عليه السلام، دائما من يذكر بالقرآن؟
نعم.
يذكر تنذكر النعمة اللي الله عز وجل فضلها عليه، يذكر ابن إسحاق ويعقوب، ما يذكر إسماعيل عليه السلام.
عفوا كرر السؤال لو سمحتي. كرر السؤال، عندما يذكر النبي إبراهيم.
نعم دائما من يذكر إبراهيم عليه السلام بالقرآن يذكر إسحاق ويعقوب وليس إسحاق وإسماعيل. يعني
دائما
يكون وحدنا له إسحاق ويعقوب.
نعم
نعم هذا سؤالي.
شكرا جزيلا لك أخت ضحى. أم محمد من العراق. أم محمد سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا.
سلامي للشيخ تحياتي.
يا هلا ومرحبا.
نبارك لكم ميلاد الإمام الحج الإمام الحسن العسكري
صلوات الله وسلامه عليه.
سلام الله عليه.
نعم
نعم.
شيخنا يعني فد ثلاث اسئله عندي تسمحوا لي؟
فد ثلاث اسئله تفضل.
نعم تفضل. تفضل يا محمد.
السؤال الاول عن الامام الحسن العسكري، هل عاش بالمدينه المنوره وكم سنه يعني عاش؟ والسؤال الثاني ما الفرق بين الروح والنفس؟ الروح والنفس. والثالث قرأت في أحد الكتب حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو وضع ورع أبو ذر في كفة ورع بقية المسلمين في كفة لرجح ورع أبا ذر. فهنا السؤال أنه يعني أمير المؤمنين موجود، فهل أمير يعني أبو ذر أورع من أمير المؤمنين؟
لا واضح 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 أسئلتك أم محمد. شكرا لك. اتصال من الأردن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
احمد من الاردن سلام عليكم.
بس العفو عندي سؤالين.
اتفضل
الشيخ احمد.
تفضل.
السؤال الاول بالنسبه وقت عند ظهور الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف، بالنسبه للاعمال اللي مثلا الدكتور اللي بالمستشفى يعني الاعمال اللي اذا اراد الموالي يلتحق بالامام ما راح يقدر من حيسبب ضرر للمسلمين، شلون الترتيب؟ هل يلتحق ويترك الموقع مالته لو شلون الترتيب؟
نعم. السؤال الثاني
واضح سؤال؟
نعم
نعم.
اي السؤال الثاني في سورة القصص في الآية 14 بسم الله الرحمن الرحيم، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين إلى آخر الآية. بالنسبة احنا يعني نقول بأنه الأنبياء ما يرتكبوا خطأ، هم يعني منزهين عن الخطأ، فشلون النبي
هنا
قتل شخص
بعدين
يعني
أرجو
التفسير
لأنه
واضح
عندي. نعم نعم أخ أحمد. شكرا لك. صلاح من العراق. السلام عليكم صلاح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلوا.
أخي بكت سؤال للشيخ.
تفضل حبيبي تفضل.
شفنا بالصورة وضحها والليل إذا سجى.
نعم.
احنا عندنا يعني مسلمات الرسول صلى الله عليه واله معصوم. يعني كيف يقولون بالش اسمه؟ ف
ايه شو يقول؟ ما ودعك ربك وما قلى.
وكان ضالا فهدى.
ايه
نعم.
هذا السؤال الاول، السؤال الثاني
الم يجدك؟
فعصى ادم ربه وغوى.
نعم.
الأنبياء ما يعصون، شلون عصى آدم بالله عليك؟
نعم واضح أخ صلاح شكرا أي. لك. نختم في هذه الفكرة بالاتصالات مع أبي علي من الأردن. أبو علي السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي الكريم.
السلام السلام على شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة
الله. جزاء الله ألف خير.
أشكر الله يعزك.
أولا شيخنا إذا ما في زحمة.
نعم.
الإمام المهدي عجل الله فرجه.
نعم.
قبل الغيبة مالته وصى النائب ماله قال له من بعدك؟ قال له اللي بعدي المجتهد. أما إذا إنه إذا قال المجتهدون المجتهدون قالها ما على رواة الحديث. أما إنه من بعدك المجتهد بس المجتهد.
نعم.
وطبعا ما فيها حساسية هذه وإحنا نشوف هسه حاليا من دخول أمريكا لحد الآن ظهرت هواي ماكو على الخط.
نعم.
هذا سؤالي. وطلبي الثاني طلبي هذا إليك.
تفضل.
الشيخ محمد.
نعم.
يعني وقناة كربلاء الفضائية ونشكرهم على ذلك عرف علوه وعلى الجهود. أريد البرنامج شوية حيز أكثر هو وثلاث برامج بعد وياه. وأريد من عندك ماكو توضحنا جائز أنا أعرف أو جائز غيري يعرف ماكو عن ظهور أعور الدجال. أريد حلقة حلقتين عنه توضح أن أنا عرفة وغيري عرفة بس أكو ناس ترى ما تعرف نهاية ولا تعرف شنو مسيرته ولا قراره شنو.
نعم.
وشكرا جزيلا.
شكرا لك أبو علي. ما بقى فينا نأخذ.
لا تفضل سمحت الشيخ.
أستميحكم عذرا لا أستطيع أن أخذ قبل أن أنهي ما هو الآن.
نعم تفضل.
نحن نعلم أن محمدا صلى الله عليه وآله يقول الأخ عباس من العراق أفضل الخلق. سأصيغ اسمح لي أستاذ عباس أن أصيغ سؤالك بطريقة لعلها توضح مرادك لدى المشاهد.
فضل.
إذا كان محمد صلى الله عليه وآله كما تدعون أيها المسلمون هو أفضل خلق الله فما حاجته إلى واسطة بينه وبين الله اسمه جبرائيل؟ طالما هو أفضل من جبرائيل، جبرائيل مفروض ينزل يتعلم تعلم المفضول من الفاضل، مو مفروض أن يكون هناك واسطة. هذا مقتضى
السؤال.
اسمح لي أن أجيب أستاذ عباس بسؤال آخر. لو أرسلت لك رسولا برسالة إلى العراق الآن تتضمن هذا الجواب خطيا، هل يعني بالضرورة أن الرسول أفضل مني كمرسل؟ مو يعني. طيب هل يعني أن الرسول أفضل منك المرسل إليه؟ أيضا لا يعني. الواسطة إنما تحمل رسالة فلا مزية له. نعم جبرائيل خير الملائكة أفضل الملائكة يمكن، لكنه ليس أفضل من رسولنا صلى الله عليه وسلم. إنما أراد الله أن يبين أن الأمور بأسبابها. ولذا هل كان رسول الله لا يعلم القرآن؟ كان يعلم القرآن. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه
وقرآن.
كان جبريل عليه السلام إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله لتبيان المواقيت التي يجب أن تلقى بها الآيات ولأمور أخرى قد لا نعرفها هي من مختصات النبوة. ولذا عندما أسري برسول الله إلى السماء إلى عرج به إلى السماء وصل جبريل إلى منطقة لم يعد، قال إن تجاوزتها احترقت، أنا ما فيني، هذا من مختصاتك. أبدا أبدا لا يعني نزول جبرائيل أنه أفضل من محمد صلى الله عليه وآله. نعم ذهب بعض المعتزلة إلى أن الملائكة أفضل من الأنبياء، بعض المعتزلة مو كلهم، ولعلك ترى هذا في بعض ما رشح من ابن أبي الحديد في عينيته. شو بيقول عندما تقول بل للترقي؟ يقول ابن أبي الحديد قد قلت للبرق الذي شق الدجى فكأن زنجيا هناك يجدع، يا برق إن جئت الغري فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع؟ فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقفيه وأحمد يتبع، بل فيك جبريل وميكال وإسرافيل والملأ المقدس أجمع، بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف فيلمع، فيك الإمام المرتضى، فيك الوصي المجتبى، فيك البطين الأنزع. قدم الأنبياء ثم قال بل للترقي، بل فيك جبريل وميكال. يقال إن ابن أبي الحديد المعتزلي كان من فئة المعتزلة الذين يرون فضل الملائكة على الأنبياء، وهو أمر لم يلتزم به أحد إلا هالفئة البسيطة هي.
نعم.
سؤالك الثاني أرجو كنت أرجو أن لا تسأله في هذا البرنامج، واعذرني على الإجابة.
هو اعتذر على كل
قبل. أهل مكة أدرى بشعابها، وأنا لا أعلم حقيقة ما يجري، وإن كنت أعلم برنامجي منه لهذا المسألة، لكن أحيلك إلى الحلق. أنا قلت عندما يتولى الموالي أي وظيفة تنفيذية أو اقتصادية أو اجتماعية ما يعطي لنفسه قداسة التشيع، يقول أنا عم بشتغل باسمي الشخصي، إن أصاب إصابته لعموم الشيعة بل لعموم المسلم، وإن أخطأ كما تقول خطأ بلحيته برقبته، ليش يحمل التشيع مسؤول هذا؟ نعم ماني مستحفة. وقبل أن تسأل من نعم الله أنا قلته في الحلقة، وهذا كلام عام ينطبق على كل خاص، اعذرني على أني لا أجيب على هكذا أسئلة، وأرجوكم نزهوا هذا البرنامج عن الدخول في مزالق السياسة والسياسة.
أم إبراهيم أيضا من العراق.
أم إبراهيم صلوات الله وسلامه على الإمام أئمتنا جميعا وعلى الإمامين العسكريين والكاظمية. بالكاظمية ليش هناك قبتان وأربع منائر، وبالسامراء قبة واحدة ومنارتين؟ طب أسأل سؤال تاني، لماذا قبة سامراء أكبر من قبة العسكري الكاظمية؟ هذا أمر تعلق بالبناء سابقا، يعني حقيقة لم أتتبعه، بدنا نشوف موسوعة العتبات لماذا لم تنشأ. مضافا إلى ذلك ألفت عنايتك وعناية إخواني المشاهدين أن المقبرة التي دفن فيها الكاظميان عليهما السلام هي مقابر قريش في بغداد، يعني كانت قد اتخذت مقابر، وبالتالي يمكن أنها اتخذت سعة ما، كانت أكثر زيارة من غيرها، بغداد هي العاصمة. سامراء مدينة حديثة أنشئت حديثا، أنشأها يعني المعتصم العباسي بعد المأمون العباسي، وإنما كثر سكنها بعد المعتصم، يعني في زمن المتوكل ومن جاء بعده، وربما يكون هذا السبب، وإلا ما في عندي الآن يحضرني سبب واضح. بالنسبة للأدعية الأسبوعية يا عزيزتي يا إخواننا المشاهدين، الدعاء أمر توقيفي لا يمكن لنا أن نحرك به ساكنا،
نضيف أو نحذف أو
لا يمكن أن نحذف أن نضيف أبدا أبدا أبدا، هذا أمر تفتح به مغاليق السماء والأرض. أنا ضربت مثل سابقا ويمكن أن أعيده الآن.
تفضل.
عندي رقم تليفون، رقم هاتف مؤلف فرضا من 6 أو 7 أرقام، بدي اتصل بالأستاذ أحمد غزال قل له لاقيني منلتقي اليوم الساعة 7 مثلا، ألو كيفك يا أستاذ أحمد؟ الحمد لله، كيف الأهل؟ الحمد لله رب العالمين. شو على الموعد اليوم؟ إن شاء الله منك مريض؟ نعم. في أمل؟ لا في أمل. هذا الرقم الصحيح أدى دوره الصحيح. مرة بضرب رقم آخر بخطئ برقم واحد، بدال 6 بالآخر بحط 7.
يتعذر الاتصال.
مش يتعذر. مرة بيفتح عند أم إبراهيم. سلام عليكم، عليكم السلام، أستاذ أحمد موجود؟ لا غلط النمرة، في أمان الله في أمان الله. ومرة بكون في بلد ديكتاتوري بيفتح عند مدير المخابرات، شو بيساوي فيها؟
مشكلة.
فالأمور ليست بهذه البساطة. جاء رجل إلى الإمام الصادق سلام الله عليه قال إذا كذا وكذا فعليك بدعاء الغريق. قال وما دعاء الغريق؟ قال قل يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قام الرجل قال يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار. قال له الإمام واقف إن الله صحيح مقلب القلوب والأبصار، لكن بها الدعاء قل يا مقلب القلوب بس، الأبصار خلي لي على جنب.
التزم بالنص كمان.
التزم بالنص. ليش جعل الإمام الهادي مو مع الإمام العسكري يوم الخميس، جعل مع الأئمة يوم الأربعاء؟ هذا أمر كما وردنا لا نستطيع أن نغير فيه أو نبدل، نحن نتعبد الله عز وجل كما ورد. ساجدة تقول مضى 13 سنة لم تزور، هل يعتبر تقصير؟ شوفي ستنا الفاضلة وإخواننا الكرام، ما نفعل في هذه الدنيا لا يمكن أن نوفي حق أهل البيت،
نبقى مقصرين.
نبقى مقصرين بهم، أخرجنا الله من الظلمات إلى النور، بهم فك طوق الذل من رقابنا، بهم أصبحنا بشرا نرجو لقاء ربنا يوم الآخر. شو منساوي مقصرين؟ يمكن بعضنا يتزين بهم، وهم زين لمن تزين بهم، هم زين لمن تزين بهم. التقصير موجود لكن في موانع. طيب نحن قبل عام 93 يعني من بدايات الحرب العراقية الإيرانية منع اللبنانيون بشكل شبه كامل من الذهاب، ومنه حتى لو سمح من يجرؤ أن يذهب؟ من يجرؤ أن يذهب؟ لأنه مصيره معلوم، يعني على الأقل على الأقل سيحقق معه بأسلوب أنتم العراقيون تعرفونه. فإلى عام 92 بعد الحصار الذي جرى على العراق فتحت رويدا رويدا، وجاءت تعليمات بمنع التعرض للزوار، وكنا ننزل بفنادق يمنع علينا فيها أن ينزل آخرون، يعني إذا فندق فيه لبناني ممنوع غير اللبناني ينزل فيه، والمخابرات تحيط بنا من كل حد وصوب، ويا الله قدرنا زرنا. طيب هذا أمر خارج عن يدنا، يعني من 78 منذ ترحيل اللبنانيين من النجف 77-78 إلى 92 لا أظن أحدا استطاع أن يذهب إلا يعني بشكل جزئي وبشكل بسيط، لا يعتبر زيارات عامة، ما كان في حملات للزيارة.
الزيارة عن بعد تحل محل،
كانت التربة الحسينية إذا وصلتنا نعتبر ذلك كوصول مفاتيح الجدار إلى العراقيين في تلك الفترة. فتمر ظروف يكون الإنسان خارج عن إرادته. فالآن الظرف في سامراء كما تسمعون ونسمع، يعني على المستوى الشخصي كثير من الأحيان أزور العراق أتشرف بالزيارة ولا يكون مجال أن نزور سامراء. يوم من الأيام عندما سجلنا بمعية الأستاذ أحمد سجلنا
أوفى
الأصحاب، تلطفت علينا الحضرة الحسينية بأن أرسلت لنا سيارة لزيارة سامر.
صحيح.
تجهزنا صباحا أنا والخير، توضينا وعند الفجر نزلنا إلى السيارة، توجه راح أوين رايح؟ قال لي عن النجف. قلت له مين قال عن النجف؟ نحن على سامر. قال لا أبلغتني الحضرة إلى النجف لزيارة أمير المؤمنين. قلت له لا يا عمي ردنا، نحن بدنا نزور سامر. بالفعل في ذلك اليوم اضطرب الطريق في سامراء ولم نوفق للزيارة. بصيح
سبحان الله.
لكن 13 سنة ست ساجدة كثير، يعني مرت فترات كان بالإمكان الزيارة، كان بالإمكان. أنا لا أتهمك بالتقصير، نحن جميعا مقصرون، لكن 13 سنة لا، مرت فترات كان يمكن أن نزور فيها برخاء وهناء وسعادة. بعدين هي لذة زيارة أهل البيت أن نزورهم على وجل وخوف، كما كان أسلافنا وكما كان آباؤنا والأجداد الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه.
أخ الضحى
ضحى سؤالك طويل بدك تأخذ فاصل
ثم
نعم.
زاد الله من فضلك سماحة الشيخ. نستميحكم عذرا المشاهدين الأعزاء، فاصل قصير ولنا من بعده عودة كرما لأمر تكونوا معنا. أهلا بكم مشاهدين الأعزاء من جديد في حلقة الليلة من الدين والحياة. أهلا بكم سماحة الشيخ.
مشكور، أهلا فيك.
توقفنا عند الأخ الضحى.
الأخ الضحى سألت سؤال حقيقة يحتاج إلى شرح طويل.
تفضل
معي يمكن 25 دقيقة كما أشار
تقريبا. نعم.
مخرجنا الكريم وبدي لحق الأسئلة الباقي. عندما طلب إبراهيم طلبه التاريخي كرمه الله رفعه وهو أدرك إلى أين وصل، إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال سأجعل الذرية في الإمامة في ذريتك، لكن من كان من ذريتك ظالما لن ينال عهدي هذا، هذا عهد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد ظالم. ذرية إبراهيم افترقت شعبتان، إسماعيل وإسحاق. سكر باب النبوة في الشق الإسماعيلي ردحا طويلا من الزمن.
نعم.
وفتح باب النبوة في الشق الإسحاقي اليعقوبي. لذلك ذكر الله جل وعلا إبراهيم وإسماعيل مع بعضهم البعض دون الإتيان على ذكر إسحاق في الموارد التي يجب أن يذكر فيها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا، هنا لم يذكر إسحاق. لكن عندما يكون الكلام عن الأنبياء الآخرين اللي هم من ذرية إسحاق ويعقوب لا بد من ذكر إسحاق ويعقوب.
نعم.
كما أتممتها على أبوي من قبل إسحاق يعقوب وإسحاق ويعقوب مثلا. فالله سبحانه وتعالى شغل الخط الإسحاقي، ولم نعرف نبيا من بني إسماعيل على الإطلاق إلى دور محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ليه؟ لأن الحجية تتم بأن يفتح شق واحد منه، وهذا ما حصل. وكانت الأنبياء تترى تتلاحق، سليمان، داود، ذي الكفل، اليسع، موسى، هارون، عيسى، من قبلهم من إلى أن وصلت النوبة إلى عيسى صلوات الله وسلامه. كيف يسكر هذا الخط ويفتح الخط الثاني إبقاء للوعد الإلهي في الإمامة؟ هنا اللطف الإلهي، يدبر الله الأمر، مش مثل ما نحن مندبره، لا، يدبر الله الأمر بما يبقي للأنبياء كرامتهم. لنفرض أنه فجأة قال نبي من الأنبياء من بني إسرائيل لا نبي بعدي، بيختلفوا، بيقولوا له منين شو جبت النبوة أنت من عندك، ما هاي من آبائك إجت النبوة، كيف بتسكر النبوة؟ لا، بيطلع مخترعات أنبياء. إجا الله سبحانه وتعالى قمعهم جميعا هؤلاء الضالين، قال لهم لح يكون في نبي بلا أب وبلا أولاد، حتى ما حدا منكم يزعم أنه أخذ النبوة من أبيه أو أن له أولاد أخذوا النبوة منه. فكانت معجزة عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم اعتمدت الأرض على الأوصياء، أوصياء عيسى عليهم السلام، أوصياء إبراهيم مباشرة، ممكن على الحنيفية، إلى أن أذن الله بظهور وبزوغ نجم محمد صلى الله عليه وآله، ففتح الخط الإسماعيلي. من هنا عندما يذكر أبناء إسحاق لابد أن يذكر أبوهم باعتبارهم من هذا الشق الذي احترم الله وبجل وكرم.
صحيح.
وأيضا لم يهمل القرآن ذكر إسماعيل مع إبراهيم في الموارد التي يجب أن يذكر بها.
نعم.
أم محمد والله الإمام الحسن العسكري من تولد المدينة بلا شك ولا ريب. كم عاش في المدينة اختلفوا. منهم من قال سنتين، منهم من قال 4 سنوات، منهم من قال، لكن بحدود ما أعلم أن الإمام العسكري أخذ باكرا وابن الإمام الهادي أخذ باكرا إلى سامراء وكان ولده العسكري صغيرا جدا.
نعم.
سؤالك الأهم، ما الفرق بين الروح والنفس؟ لا يتوهمن متوهم أن الروح هي النفس أبدا. إن الله سبحانه وتعالى لم ينسب النفس إلى نفسه، بل نسب الروح إلى نفسه.
ويسألونك عنه.
نفخت فيه من روحي، أرسلنا إليها روحنا. الروح في القرآن دائما بالمذكر، أو حينما ذكرت ذكرت بالمذكر. النفس في القرآن ذكرت دائما بالمؤنث، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الروح تمثل، النفس متأرجحة، الروح ثابتة. النفس لها صفات متعددة، في نفس مطمئنة، في نفس راضية، في نفس مرضية، في نفس لوامة، في نفس أمارة. الروح مفهوم بسيط مجرد،
لا تحاسب يعني.
طيب بسط العبارة أكثر. النفس هي محرك الجسد، وهي التي تحصل من خلالها الوفاة. إذا خرجت النفس من الجسد توفى الإنسان. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الموت هو خروج نفس، سالت نفسه، زهقت نفسه، وإنما عبر بخروج الروح قد يكون من باب التعبير المجازي. وإلا الروح ما هي أصلا لا نعرف كنهها، لكن القدر المتيقن أنها الومضة الإلهية والجزوة الملكوتية التي أودعت في صدر ابن آدم جعلته قابلا للترقي. ولذلك المحاسب يوم القيامة والمعاقب هو النفس والجسد. الروح ترجع إلى موطنها الأصلي، إلى عالم الملكوت، حيث نسبها الله إلى نفسه، لا على نحو التجزئة. ما حدا يفهمني غلط، يعني الله اجتزأ منه روح، حاشا لله. إذا عدد الله خلاص لم يعد إلها والعياذ بالله. جلت عظمة الله من أن ندركه بوهم أو معرفة أو عقل أو لب، أبدا نعرف بالإجمال وجوده جل وعلا. ففي فروق كثيرة، والنفس تملك جنبة ناسوتية شيطانية، وتملك جنبة ملك قادرة على الدخول في قالب التراب، وقادرة على الدخول في قالب الروح. يعني خلينا نقول إن النفس تقع في حالة وسطية بين الجسد اللي هو عبارة عن شهوة، شهوة الطعام والفرج وبين الروح التي هي مثال ملكوتي. هذه النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس هي التي مرة تأمر بالمنكر، ومرة تلوم على المنكر، ومرة ترضى بقضاء الله ومسلمة له، وبالتالي تترقى لتلتحق بالعروة الوثقى للروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
أحسنتم سمحت الشيخ.
لو وضع الحديث ورع أبي ذر في كفة وورع المسلمين في كفة لرجح ورع. طيب في حديث ينقله جميع المسلمين، ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. أحيلك إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه. جاءه رجل قال ألستم ترون أن رسول الله قال ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر؟ قال بلى. قال هو أصدق من جدك أمير المؤمنين؟ قال يا هذا شوفوا اسمعوا إلى جواب إمامكم صلوات الله عليه. منهم يخرج العلم وإليهم يأوي الحلم. قال يا هذا كم شهر حرام في السنة؟ قال 4 أشهر. قال عدهم. قال محرم، ذي القعدة، ذي الحجة، ورجب. قال شهر رمضان من الأشهر الحرم؟ قال لا. قال في شهر رمضان ليلة هي خير من 1000 شهر، صح ولا لا؟ قال بلى. قال نحن ليلة القدر لا يقاس بنا الشهر الحرام، نحن فوق قياسات هاي الأحاديث. إنا أهل بيت لا يقاس بنا أحد، نحن ليلة القدر. تيجي بتقول لي أبو ذر أصدق من علي بن أبي طالب صلوات الله وسلم؟ أصلا الإمام علي جدي علي بن أبي طالب لسان حال الإمام خارج المقاييس التي ذكرها رسول الله لبقية صحابته صلى الله عليه وآله. وبهذا يتضح ما تفضلت به. الأخ أحمد من الأردن سؤال مهم جدا، وقت الظهور هل ستعطل الأعمال؟ يعني يترك المهندس هندسته ويترك الطبيب طبابته وتترك الحائكة حياكتها ويترك، وهو عمال الكهرباء بيتركوا المحطات مال الكهرباء بتولع بالناس، وعمال الغاز والنفط نفس الشيء، ويتضطرب الدنيا، يعني هو خرج ليملأ الدنيا قسطا وعدلا أو ليملأها والعياذ بالله خرابا وذلا؟ لا. لذلك ارجع إلى الحديث، شو بيصير في 313؟ هاو مطلوبين، هاو لابد أن يتركوا أعماله، يتنازعون إليه كقزع الخريف. قزع الخريف، ورقة الخريف كيف تنزل بهالشكل الانسيابي، وهذا فيه دلال. يجتمعون إليه في ليلة واحدة، هاو 313 قاعدة. وعلى فكرة معروفون في السماء مجهولون في الأرض، إذا فقد أحدهم لم يكد يسأل عنه حتى أهل بيته. هؤلاء هم العصب الذي بهم تتقون، ثم يلتحق به 10,000 بعد ذلك. هاو خلينا نسميهم الكوادر المتقدم، لكن يبقى ساعة إذن تبدأ بيانات الإمام بالصدور، وتبدأ توجيهاته بالتبيان. وهو 313 ممكن يرسل منهم إلى الأقاليم، نقول وكيلي في العراق فلان، وكيلي في البصرة فلان، وكيلي في الكوفة فلان، وكيلي في بيروت فلان، وكيلي في ممكن منهم، ممكن واحد قاعد ببيروت يقول وكيلنا في بيروت فلان فاسمعوا له وأطيعوا. بدنا نسمع ونطيع حتى لو كنا ما منحب فلان، وهنا قد يمحص الكثيرون. يعني أنا بدي أسأل إخواني المشاهدين، من أين يبتلى الناس؟ من حيث ابتلي إبليس. إبليس لو تركوا الله عم يصلي كان بعده لهلا عم يصلي وساجد ملتز مرتاح، هو ما عنده مشكلة. ابتلاه الله بما أخرج الخبأ من نفسه، قال له هالمخلوق آدم 180 سنتي 200 سنتي بدك تسجد له 7,000 سنة سيجد لك أنا هلأ وأنا أسبق منه في العبادة بدي أسجد له.
أبا واستكبر.
تصور الآن كل مشاهد يتصور، هلأ مش كل الناس أصدقائنا، خلينا نتصور الآن أكره مخلوق يكرهه كل منا من هالمخلوقات الموجودة أو المخلوقين، ما بدي أقول
يكون والي على أقليم معين،
ثم فجأة يأتيك الإمام سلام الله عليه يقول وكيلي فلان فاسمع له وأطع. هنا
عليك أن تدعي،
هنا يعرف الموالي من غير الموالي. وبقبل إيده كمان يا سيدي إن شاء الله. جعفر بن أحمد بن أبي متيل من عيون الشيعة، كان العمري الثاني سفير الإمام، يقول كبار الشيعة كنا لا نشك أن بعد وفاة العمري سيكون جعفر ابن أبي متيل ابن أحمد ابن أبي متيل هو وكيل الإمام المهدي سلام الله عليه. وعندما كان العمري مسجع على فراش الموت أفاق من غشيته من قاعد تحت قدمي الحسين بن روح
النوبختي
وعلى رأسه جعفر بن أحمد بن أبي متيل كان لا يأكل إلا من طعامه. قال أوصى الصاحب أن يكون
الحسين بن روح
النوبختي هو القام جعفر بن أحمد بن متيل. حمل الشيخ حسين بن روح أجلسه في الرأس وجلس عند القدمين حيث أجلسه إمامه أو الشيعة. فما بنترك أعمالنا ما بنترك أشغالنا إلا إذا أذن الله أن نكون من 313 أو من 10,000 وهؤلاء لا يشكلون خللا في المجتمع. بالعكس ستصدر توجيهات الإمام بإحصاء الأطباء إحصاء المهندسين إحصاء الكذا وأخذ بياناتهم وهو يعلم كثير من بياناتهم. وإن كنا ثاوين بمكان اختاره الله لنا إلا أنه لا يعزب من أخباركم عنا شيئا. دخل المدينة على حين غفلة. شو صار؟ استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. في الله عم يسمي عدو عدو يعني مباح. وكان موسى في موقع دفاع فوكزه موسى فقتله. ثاني يوم وإذا الذي يستصرخه بالأمس قال إن استصراخك هذا من عمل الشيطان مو إن قتلي. هذا ما أوضحه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وأنا كنت تحدثت كثيرا عن تنزيه الأنبياء وبينت هذه الآية مفصلا. ما قاله الإمام الرضا أن موسى يقصد إن استصراخك الدائم واستجلابك الأعداء لي وحشري في الدفاع عنك هو من عمل الشيطان. ليس أن موسى قتله ظلما والعياذ بالله. الأخ صلاح من العراق يقول ووجدك ضالا فهدى. هذا صريح في ضلال محمد صلى الله عليه والعياذ بالله. الضلال في القرآن استعمل بعدة معنى. شوف مرة ضلال عن علم ومرة ضلال عن طريق ومرة ضلال بمعنى النسيان. أقول لك وردت الآية من باب أنه عندما أعرج برسول الله إلى السماء وصل إلى نقطة لم يستطع جبرائيل تجاوزها.
قاب قوسين أو أدنى.
وصل إلى نقطة قال له خلص أنت تقدم يا محمد. قال أخشى أن أضل في تقدمي. فقال الله وجدك ضالا عن الطريق فهداك إليه. هذا معنى. معنى الثاني وجدك نسيا فجعلك ذكورا.
نسيان
من النسيان. منين منجيبها هاي؟ من قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن الضلال قد يكون بمعنى النسيان. وجدك نسيا فجعلك ذكورا لتبلغ سنقرئك فلا تنسى. وهنا يصبح محمد صلى الله عليه وآله ليس كالبشر العاديين إنما بشر يوحى إليه بمعنى أنه لا ينسى مو بمعنى أنه ضال عن هداية
ولا يذكر
أو أنك أنه وجدك ضالا بمعنى هائما في حب الله فهداك الله إلى حبه. من أين نفسر هذا؟ من قوله تعالى حكاية عن يعقوب في عشقه لموسى عندما قال له ولده تالله إنك لفي ضلالك القديم يعني في حبك القديم ليوسف. فهنا قال الله وجدك ضالا يعني عاشقا لربك فهداك إلى حسن عبادته. بهذا نكرم نبينا. قديش بعد معي وقت؟
5 دقائق.
طيب والله يا أخ صلاح بدك حلقة كاملة. وعصى آدم ربه فغوى. أولا هل كان تكليف في الجنة؟ بعد أن نفرغ من هذا البحث في تكليف ولا ما في تكليف؟ المعصية مرة تكون عن أمر مولوي ومرة تكون عن أمر إرشادي ومرة تكون عن أمر إشفاقي. أقم الصلاة ما بصلي عاصي حتما. ومرة بيقول لي صلي صلاة الليل، ما بصلي صلاة الليل، ما بكون عاصي، بكون ارتكبت مكروه خالفت أمرا إرشاديا. ومرة في أمر إشفاقي، كيف؟ آدم عندما بثت فيه النفس الروح رفع رأسه فوجد في ساق العرش أنوارا تتلألأ، قال يا رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء هم خير خلق الله محمد وأهل بيته. قال بما بلغوا ما بلغوا؟ قال بحسن عبادته. فظن أنه يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة، فحاول أن يأكل من شجرة الخلد ظنا منه، بعد أن قال له إبليس إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. تصور أنه بإطالة العمر يستطيع أن يروض نفسه على الوصول. الله لم ينهه عن الشجرة بما هي شجرة، إنما نهاه نهيا إشفاقيا. كيف معناه هذا؟ مثل إذا ببعث الآن ولد من أولادي بقول له جيب كيليان برتقال، هو بحب يجيب 10، اوعك تجيب 10 اشفاقا على، لان بعرفه ما بيقدر يحمل 10 كيلو برتقال، بحمله كيليان فقط، لا بيجيب 10. هنا خالف نهيا اشفاقيا. هذا بالفعل ما حصل مع آدم، ولذلك لو كان قد عصى بمعنى المعصي عن امر مولوي ما كان الله قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه، كان قال فتاب عليه ثم اجتباه. الله ما بيكرم على المعاصي. اجتباه ربه فتاب عليه، لا، لو كانت معصي كان ينبغي أن يقال فتاب عليه ربه ثم اجتباه. ما هي الآية نفسها، الآيات تبرئه. الإمام المهدي ما وصى لكلمة مجتهد. الإمام المهدي قال فانظروا إلى رواة حديثنا فإني قد جعلتهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم. إذن راوي الحديث حجة فيما روى، مو بكل شيء. يعني الآن أنا بروح لعند المرحوم السيد الخوي بيسوي لي عملية زائدة، قطعا مو اختصاصه، جزما هو حجة علي فيما روى، وليس حجة، وليس حجة علي في غير ذلك. وكذلك جميع علمائنا الأعلام هم حجة علينا فيما رووا، فيما سبقونا فيه من العلم، فيما تفوقوا فيه، فيما هم أعلم فيه. ونحن نرجع إلى من باب رجوع غير العالم إلى العالم، مثل ما بنرجع لأي طبيب في فنه. نعم المعصوم هو الأعلى في كل شيء، ولذلك كنا نجد طب الأئمة، كنا نجد هندسة الأئمة، كنا نجد فيزياء الأئمة، نعم العلوم، لأنهم معصومون. أما فارجعوا فيه إلى رواة حديثنا فإني قد جعلتهم حجة. هلا بعد دخول الأمريكان، قبل دخول الأمريكان، الله يخليك، خلي ما ندخل بهذه المتاهة. الله أكرم من أن يخلي هذه الطائفة المباركة من علماء أعلام، ولو لم يبقى من الشيعة إلا صاحب الزمان لبقيت الحجية فيه صلوات الله وسلامه عليه، ولا نستوحشن طريق الحق لقلة سالكيه. وقت أطول للبرنامج ما في مجال. أولا أنا ما عندي قدرة، أنا الآن أجلد بغير صوت، يعني بالنهاية في أمور نصف العلم أن تقول لا أعلم، فأنا في أسئلة حقيقة تمر أقول ما بستحي، كنت أقول لا أعلم، الأسبوع القادم إن شاء الله ما في مشكلة. هاي والمسألة تحتاج إلى تحضير، وأنا ما عندي قدرة يعني أن أطيل أكثر من ساعة ونص. البقية البرامج أنا لست مخولا أن أجيب عن بقية البرامج. بالنسبة لأعور الدجال أنا سبق أني قلت إنه لم يحظى عندنا في رواياتنا بالكم الكثير، وإنما الروايات التي وردت من طرق أهل السنة هي أكثر في مسألة الدجال، فلذا ينبغي لمن يقارب هذا الموضوع أن يقاربه بحذر وحيطة، لأن ليس كل ما نقل يمكن أن يعتمد عليه اعتمادا كليا، ولنا وقفة إن شاء مع الله في مسائل روايات الدجال، والحمد لله رب العالمين.
لكل خير، شكرا جزيلا لكم.
الله يطول عمرك.
الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. وقبل أن نختم، هذه حكمة من حكم الإمام الحسن العسكري عليه السلام، حيث يقول: من نصح أخاه سرا فقد زانه، ومن نصحه علانية فقد شانه. جعلنا الله من الواعظين سرا إن شاء الله. شكرا لكم على كرم المتابعة مشاهدينا الأفاضل. كربلاء دشتفيدوتنت لمتابعتنا على شبكة الإنترنت، ولمزيد من المراسلة والمتابعة الدين دوت والحياة كربلاء دشتفيدوتنت بخدمتكم. ولمن فاته البث الحي يمكنه المشاهدة في الإعادة الساعة 2 من صبيحة يوم الثلاثاء بتوقيت كربلاء المقدسة. حتى نلتقي في الأسبوع المقبل برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان مع موضوع جديد. هذه تحية الفريق العمل، في أمان الله دمتم، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.